الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. وإن التقوى إنما هي ثلاثة: ترك الحرام، وإتقان الفرائض، وأداء ما استطعت من النوافل. فكل خطيب يوصي بالتقوى إنما يوصي نفسه ومن يسمعه بترك الحرام، ويوصيهم ويوصي نفسه بإتقان الفرائض، ويوصيهم ويوصي نفسه بأداء ما استطعنا من النوافل. إن كان حالك مع هذا الحال، إذا كنت ممن ترك الحرام وأتقن الفرائض وأدى ما استطاع من النوافل، أو أنت تمضي في هذا الطريق، فاحمد الله تعالى لأنك إن شاء الله تعالى من أهل التقوى. اللهم اجعلنا من أهل التقوى. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. رغم أنفه، يعني دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يهينه الله، أن يذله الله، أن لا يسعده الله، لأنه كان يملك بابا من أبواب الجنة، الأب والأم عند الكبر، ثم ما استفاد من هذا الباب ولم يدخل الجنة. عنوان رواه مسلم. عنوان خطبة اليوم: أوسط أبواب الجنة. الجنة لها أبواب، لكن هناك باب هو أفضلها، هو أخيرها، هو أحسنها، لأن الوسط عند العرب هو الأحسن. نضع في القلادة في وسطها أفخر الجواهر، واسطة العقد نسميها، أفضل جوهرة توضع في الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط أفضل الأطراف. عنوان خطبة اليوم: أوسط أبواب الجنة. وعنوان الخطبة مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد يطلق على الأب والد وعلى الأم والد، وهما والدان. الوالد الأب والأم أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. قال العراقي معناه أن بر الوالدين مؤد إلى دخول الجنة من أوسط أبوابها، من أحسن أبوابها. قال أبو موسى المديني: أوسط أبواب الجنة أي خيرها. والمعنى أن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة ويتوصل به إلى الوصول إليها مطاوعة الوالد ورعاية جانبه. الآن هل تعتقدون أن بر الوالدين الذي سيوصل إلى أحسن أبواب الجنة سهل؟ هل تعتقدون أن بر الوالدين سهل؟ الجواب: لا، ليس سهلا، فيه صعوبة، فيه مشقة، فيه ضغط على أنا النفس، فيه مخالفة للأهواء. أبوك يأمرك بشيء ونفسك تأمرك بغيره، ستلقي أوامر نفسك لأجل أن تعلي أوامر أبيك. صعب، صعب. كيف أنا سأخالف نفسي وسأجاهدها لأجل أن أأتمر بأمر أبي أو أمر أمي؟ بر الوالدين ليس سهلا، لكنه ليس مستحيلا. وكيف يكون البر سهلا وهو الذي سيوصلك إلى أفضل أبواب الجنة؟ أيها الإخوة، أجدني كل حين محتاجا للعودة إلى الحديث عن بر الوالدين. وتعجبون أيها الشباب والفتيات إذا قلت لكم إنه لا تمر بي أسابيع معدودات إلا ويطلب مني أب مجروح أو أم كسيرة الحديث مجددا عن البر. وحسبي أيها الأبناء أن أذكركم أن الله وصاكم بآبائكم، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه. فما عساكم تعملون بوصية الله إن سألكم عنها؟ يعني أحدنا لو وصاه أبوه قبل أن يمضي من هذه الحياة بوصية يتمسك بوصية أبيه، يقول: ما بقدر، أبي وصاني أفعل كذا، أمي وصتني أفعل كذا. فما بالك إذا الله جل جلاله هو الذي وصاك. حسبي أيها الأبناء أن أخبركم أن الله تعالى مدح الأنبياء ببرهم لآبائهم وأمهاتهم. قال عن سيدنا يحيى عليه السلام: وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصية. وقال على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقية. فبمن عساكم تقتدون إن لم تقتدوا بالأنبياء وهم صفوة البشر؟ الحديثان اللذان سقتهما في مطلع الخطبة: من أحق الناس بحسن صحابتي ورغم أنفه، هذان الحديثان يرويهما سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وقع لي أن أتتبع سيرة سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مع أمه وأبيه، فقرأت في كتب التراجم أن سيدنا أبا هريرة نشأ يتيما في حجر أمه، فرحت وأنا أقرأ سيرته ألتقط علاقته مع أمه، فوجدت الآتي: أسلم أبو هريرة وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن أمه بقيت على الشرك. صعب جدا، الأم مشركة والابن مؤمن، الابن حافظ للقرآن الكريم والأم ما لها علاقة بالدين كله، الابن يحضر في مجالس العلم والأب يحضر في مجالس لا ترضي. صعب، يعني صعب، امتحان شديد جدا. كان يدعوها مرارا إلى الإسلام فلا تستجيب، أصابه من ذلك الهم والحزن، كلما دعاها إلى الإسلام تأبى عليه فيزداد همه وحزنه. في يوم من الأيام دعاها إلى الإسلام فأسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره، يعني فوق تعنتها شتمت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. صعب جدا، الله لا يبتلينا يا أيها الإخوة ولا يبتلي ابنا بمثل هذا الحال، كيف سيبر أمه ويبر أباه؟ صعب جدا. مع هذا أبو هريرة الذي يروي أحاديث من أحق الناس بحسن صحابتي، رغم أنفه رغم أنفه، هذه هي أمه، قال: فبكى أبو هريرة وقال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. قال: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أم أبي هريرة إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله لي أن يهدي أم أبي هريرة. دخيلك يا رسول الله، أريد شيئا من عند الله، أنت اسأل الله عز وجل أن يهدي أمي. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة. يقول أبو هريرة: فجئت البيت فإذا الباب مجاف مغلق، وسمعت خضط الماء، في صوت ماء رشيش الماء أو رشاش الماء، وسمعت حسي، فقالت: كما أنت، لا تفتح الباب لا تفوت. فلبست درعها وعجلت عن خمارها ثم قالت: ادخل يا أبا هريرة. فدخلت فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: فجئت أسعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، فقلت: أبشر يا رسول الله، فقد أجاب الله دعوتك، قد هدى الله أم أبي هريرة إلى الإسلام. ثم قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين والمؤمنات وإلى كل مؤمن ومؤمنة. فقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة، فليس يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني. في قلق يحرك ضمير كل ابن يجد أمه وأباه على غير ما يرضى من القرب من الله، حتى تذهب أمه ويذهب أبوه إلى رضا الله عز وجل. مع كل الأدب، مع كل الاحترام، مع كل التوقير، أمه تشتم الإسلام، يبقى هو يبكي لأجل أن يهديها الله عز وجل. ما في كلام غليظ، ولا في نظرات غير مناسبة، ولا في عبارات نابية، مع أن أمه في حال وهو في حال آخر. يقلقه هذا الأمر حتى تدخل أمه الإسلام. كان أبو هريرة إذا أراد أن يخرج من داره وقف على باب أمه فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. فتقول: وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته. يقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. تقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك. كل يوم قبل ما يطلع على شغله بمر على أمه يسلم هذا السلام، وبس يرجع من شغله بيسلم على أمه أو يقرع عليها الباب ويسلم هذا السلام، برا بها ورعاية. من البر أن تكون على صلة مع أمك ولو انتقلت من بيتها. قال أبو هريرة: دخلنا، يقصد نفسه مع نفر من الصحابة، على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما جاء بكم هذه الساعة؟ فقلنا يا رسول الله جاء بنا الجوع. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تمر فأعطى كل رجل منا تمرتين، قال كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء فإنهما ستجزيانكم يومكم هذا. إن شاء الله الله بيجعل فيهم غذاء كل اليوم. قال أبو هريرة فأكلت تمرة وجعلت تمرة في جيبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة لمن رفعت هذه التمرة؟ قلت رفعتها لأمي. مرات أنت بتأكل شيء تستطيبه، ارفع شيئا لأمك. مرات أنت تغنى يغنيك الله عز وجل، اقسم حصة لأمك. مرات الله بيبعث لك رزقة، خلي سهم لأمك. لمن رفعت هذه التمرة؟ قال رفعت هذه التمرة، رفعتها لأمي. قال كلها فإنا سنعطيك تمرتين. قال فأكلتها فأعطاني لها تمرتين. ذكرت كتب التراجم أن أبا هريرة لازم أمه حياته طيلة حياته ولم يحج حتى ماتت لصحبتها، ما يطلع على الحج إلى أن ماتت مشان ما يترك أمه لوحدها، فيما يبدو ما بيستطيع أن يأخذها معه. بر الوالدين. أيها الأبناء، خلاصة القول أنكم إذا أردتم التوفيق في الدنيا والسعادة في الآخرة فعليكم ببر الوالدين. كما ترون الحياة صعبة أكثر مما تتخيلون وعسيرة أشد مما تتصورون، وأنتم بالخيار بين أمرين، إما أن تخوضوا هذه الحياة بذكائكم وعضلاتكم وقوتكم وقد هلك فيها هالكون كثر قبلكم أذكى منكم وأقوى منكم وأجمل منكم وأذكى منكم، إما أن تخوضوا هذه الحياة بطاقاتكم بعيدا عن بر آبائكم وأمهاتكم. وعندي طريق آخر، أن تكسبوا بر الآباء والأمهات فتذل وتتذلل لكم الحياة وطرقاتها. إذا أردتم بحبوحة العيش وسعة الرزق ونجاح الأعمال وتيسير الأمور وصلاح الزوجة ورشاد الأولاد فعليكم ببر الوالدين. كلمة السر في أسباب التوفيق بر الوالدين. بعد هذا هل تعتقدون أن بر الوالدين سهل؟ لا، الأمر صعب. صعب عندما يأمرني أبي بأمر في المباحات فأرمي قولي وأتبع قوله، صعب على النفس. عندما تطلب مني أمي هذه العجوز الجالسة في البيت أمرا أن أفعله أو أن أتركه ثم نفسي تريد مخالفتها، أن أرمي ما تقوله نفسي وأعلي ما تقول أمي، الأمر صعب. نفسك لا تحب وكذلك نفسي، لكن أنت بالخيار بأمرين، إما أن ترضى أمك فتفتح لك أبواب التوفيق، وإما أن تحزن أمك فتغلق دونك أسباب التوفيق. إنكم لن تجدوا بارا إلا والتوفيق حليفه، ولن تجدوا عاقا إلا والخذلان رفيقه. من مظاهر العقوق إبكاء الوالدين، إذا أمك بكيت قهرا منك أنت عاق، نسأل الله السلام يسامحني. من مظاهر العقوق إبكاء الوالدين وإدخال الحزن عليهما سواء بالقول أو بالفعل. من مظاهر العقوق ترك استئذانهما وعدم الاعتداد برأيهما. من مظاهر العقوق نهرهما وزجرهما برفع الصوت وذميم القول وأدنى الإغلاظ أف. من مظاهر العقوق ترك زيارتهما عمدا. صلوا 3 أسابيع ما راح لبيت أمه وأبوه، مشغول لأنه هو في رتبة علمية عالية، لأنه عنده مشاغل مهنية كبيرة بالبلد هو، وبيته جنب بناية أمه وأبوه. 3 أسابيع أمه عم تدقله بالتليفون إنه ماما بس مر هيك اطمن عليك، إيه إيه حاضر حاضر، ناقصك شيء؟ ناقصها ابن يقرأ عليها الباب، ناقصها ابن في ضمير، في دين، في شرف، في أخلاق. نعم ينقصها. من مظاهر العقوق ترك زيارتهما عمدا، وتقصير الواجد في النفقة عليهما قصدا. أمه محتاجة لا ينفق، بس بينزل على القهوة وبيدفع 1000 ليرة سوري، بس أمه والله ما معي، في أزمة، شايفة شو صاير بالبلد. من مظاهر العقوق النظر إليهما نظرة المغضب أو نظرة الاتهام. من مظاهر العقوق أن تطيع أصحابك وتعصي والديك. بالعكس، من مظاهر البر أن تذكر والديك عند المخاطبة بألفاظ الاحترام. هذا أبوك، هذا مو محمد ولا عامر ولا سعيد ولا خالد ولا عبد الله، هذا أبوك. كان بعض الصحابة إذا حدث أمه أو أباه لا يحدثه إلا بيا سيدي ويا سيدتي. وجاءني أخ يحضر عندما يكون في الشام أحيانا معنا، أستاذ جامعي وإعلامي كبير في بلد عربي الآن، ومعروف في الجامعات العربية. جاء بأمه إلى عيادتي، والله يا أيها الإخوة، وهو رجل له صلات اجتماعية عالية جدا في البلد وخارج البلد، والله كان ما يخاطب أمه إلا أن يقول لها يا أميرتي يا سيدتي. وكنت إذا سألته ماذا تحب أن نجري لوالدتك من هذا العمل السني المعين، يقول اسأل الأميرة فهي التي تقرر، وهو كأنه عبد أمامها. من البر أن تذكر والديك عند المخاطبة بألفاظ الاحترام. من البر أن لا تمشي أمام أحد والديك بل بجواره أو خلفه أدبا وحبا. رأى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه رجلين يمشيان أحدهما أسن من الآخر، قال للصغير ما يكون لك هذا؟ قال أبي. قال إذن لا تمشي أمامه ولا تسمه باسمه ولا تجلس قبله. قيل لعمر بن ذر كيف بر ابنك بك؟ قال ما مشيت نهارا قط إلا مشى خلفي، ولا ليلا إلا مشى أمامي يستطلع الطريق، ولا رقى سطحا وأنا تحته أو أنا تحته. في ناس فنانين بالبر، يعني ما بيسكن بالطابق الثاني وأبوه بالطابق الأول، هيك عنده فن في البر. يعني أبوه بيقول له بابا أنا أسهل لي، ما بدي أطلع دراج، ما بقدر، كيف أنا بدي أكون فوق وأبي تحت؟ ما بيليق. الله أكبر، شو هالرقي في 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 بر الوالدين. من مظاهر البر إذا رأيت أحد والديك يحمل شيئا فسارع في حمله وقدم له العون. أما تضلك قاعد على صفحة الفيس وأبوك حامل بإيدتينه مشغول، تضلك قاعد عم تدرس وأبوك حامل بإيدتينه عم بدرس، عندي بكالوريا، والله أبوك أحسن من كل شهادات الدنيا، كل شهادات الدنيا أبوك أحسن منها، اترك من يديك وامضي إلى أبيك. هذا إذا كنت جالس، كان جالسا ليدرس، فما بالك إذا كان جالس على مباراة كرة قدم ينظر يتابع، أو عم يحكي بالتليفون مع صديقي، أو تتكلم هي مع صديقتها بالهاتف. من مظاهر البر خفض الصوت ولين القول لهما. من مظاهر البر إلقاؤك السلام إذا دخلت عليهما وتقبيل رأسيهما ويديهما. من مظاهر البر ألا تبدأ الطعام إن أكلت معهما قبلهما إلا إذا أذنا لك. من مظاهر البر المسارعة بالتلبية إذا ناداك، وإن كنت مشغولا فاستأذنهما لإنهاء شغلك، وإن لم يأذنا لك فلا تتذمر. من مظاهر البر الدعاء لهما خاصة في الصلاة. من مظاهر البر إدخال السرور عليهما بكل ما يحبانه منك. من مظاهر البر ألا تكثر الطلبات منهما، وأكثر شكرهما لما قاما به لأجلك ولأجل إخوانك. من مظاهر البر لزوم خدمتهما إذا مرض أحدهما. من مظاهر البر حفظ أسرارهما. من مظاهر البر الاعتذار منهما إذا أخطأت معهما. يا أيها الشباب، يا أيتها الفتيات، من كان منكم له أم أو له أب فإن أقواما يجلسون معنا الآن يتمنون لو أن أباهم كان موجودا، لو أن أمهم كانت موجودة، فبادروا إلى أخذ أوسط أبواب الجنة قبل أن تفقدوا الأم أو أن تفقدوا الأب. أيها الأبناء، من المستحيلات أن ينسى بركم أمهاتكم وبركم آباءكم. من المستحيلات أن ينسى بركم آباءكم وبركم أمهاتكم. بالسي في تبعك بده ينكتب، حيقولوا عنك إن شاء الله بيكون معك رسالة دكتوراه من أفخم جامعة، سيسأل عنك إذا قيل هذا عاق بأبيه، هذا عاق بأمه. مستحيل أن ينسى، والبر لا ينسى. من المستحيلات أن ينسى بركم أمهاتكم وأن ينسى بركم آباءكم. فالبر لا ينسى والديان لا يموت. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك يا رسول الله على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. صحبة الوالدين كأنها جهاد في سبيل الله. الحديث متفق عليه. انتهت الخطبة يا أيها الإخوة. بعد هذه الخطبة، هل تعتقد أن بر الوالدين سهل؟ الجواب: ليس سهلا، لكنه ليس مستحيلا، وإذا مشيت في طريق البر أعانك الله عليه، وإذا مشيت مع أهل العقوق فقد مضيت، نسأل الله السلام لنا جميعا، نحو خذلان. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا ببر آبائنا وأمهاتنا، وأن يرزقنا الأولاد البررة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.